الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ومن باب اعرف سلفك أئمة الهدى ومصابيح الدجى في القرن السابع والثامن الهجريين، ومنهم شيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني أبو العباس صاحب المناقب المشهورة والأقوال المأثورة، الذي جعله الله عز وجل آية في العلم والحفظ وقوة المناظرة، ما ترك سبيلا من سبل الخير إلا وكان له فيه باع وصاع، فقد جاهد التتر وجاهد الرافضة بلسانه وسنانه، وقد جاهد أهل البدع بأطيافهم ورد عليهم بالمطولات والمختصرات، وكان مطلعا على المذاهب والأقوال وعلى الملل والنحل، سلفي العقيدة أثري الطريقة، كل من جاء بعده عال على كتبه وفتاواه التي طبع منها الكثير وفقد منها الكثير، وقد تتبع عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله فتاواه فطبعها في 37 مجلدا، وهكذا له درء تعارض العقل والنقل في 10 مجلدات، وهكذا الرد على الرافضة والجهمية في 4 مجلدات، والرد على النصارى في 4 مجلدات، وله كثير من المصنفات. ومن أجل كتبه الواسطية التي تدرس وتحفظ، سطر فيها عقيدة السلف، وقد ابتلي وسجن مرات، وتمالأ عليه علماء المذاهب، وحين قدر عليهم عفى عنهم، وكان زاهدا ورعا في الدنيا، ابتلي في عدة مسائل، منها فتواه بعدم شد الرحل إلى قبور الأنبياء، فتواه بعدم طلاق الثلاث، وغير ذلك من الفتاوى، وكانوا يكذبون عليه ويزيدون كما هو الحال على دعاة أهل السنة في كل زمان. تجدهم في هذا الزمان يقولون أهل السنة يحرمون كل شيء، ما هو صحيح. نحن نستمتع بمآكل ومشارب ومناكح وملابس ومراكب ومساكن وغير ذلك، وإنما المحرم الحرام الذي حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس للإنسان أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، ليس لي أن أحل أو أن أحرم ما أحل الله، ولكن شجرة أكره ريحها. الشاهد أن هذه دعاوى تتكرر، وعند ضعفاء العقول تتقرر، وتصبح كأنها من الحقائق. وقد جمعنا مجلس مع بعضهم وهو يقول: أنتم تفتون بتحريم الخيار والجزر و حلب المرأة للبقرة ونحو ذلك من الدعايات التي كان قد أثارها الاشتراكيون على الدعوة، وإذا به يجد على الطبق هذه المأكولات ولا محذور فيها. فشاهد أن شيخ الإسلام رحمه الله تكلم على مسألة شد الرحل المحرمة لغير المساجد الثلاث، وهم قالوا شيخ الإسلام يحرم زيارة قبور الأنبياء. هو ما يحرم زيارة قبور الأنبياء، إذا كنت في المدينة لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت في الشام وعلم مثلا قبر إبراهيم على ما يقولون زور قبر إبراهيم عليه السلام، مع أنهم يقولون لا يعلم قبر النبي غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأتون بهذه التعميمات. ومع ذلك عاش شيخ الإسلام مضطهدا من بعضهم، ولكنه مات إماما، وكان مولده رحمه الله في 61 بعد 600، العاشر أو 12 من ربيع الأول، وتوفي في 28 بعد 700 في سجن القلعة. وكان يوم جنازته يوما مشهودا. وهكذا يليه وهو من خواص تلاميذه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي المعلوم بابن قيم الجوزية صاحب العبادة والتأله والنسك، صاحب الاستنباطات العظيمة والفهوم الجليلة الجسيمة، ناظر وألف وصنف وسجن مع شيخه، ولكنه سلفي العقيدة وأثري الطريقة وواسع الباع وكثير الاطلاع وقوي الإقناع. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: اثنان إذا قرأت في كتبهما جروك إلى مذهبهما، ابن القيم والشوكاني، لقوة علمهما وفصاحتهما وكثرة استنباطهما. وله كتب كثيرة مفيدة، منها زاد المعاد في هدي خير العباد والصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة وإعلام الموقعين عن رب العالمين، وهكذا طريق الهجرتين ومفتاح دار السعادة وحادي الأرواح والداء والدواء. وله الكثير النافع، وما من عالم من علماء عصرنا وقبل عصرنا إلى عصره إلا ويستفيد من كتبه. فكم هدى الله عز وجل من أناس من الطرق الخلفية والطرق البدعية بسبب قراءتهما لابن القيم وابن تيمية رحمهم الله. ومنهم الشيخ خليل هراس خريج الأزهر، كان أشعري العقيدة، صوفي الطريقة، وإذا به يقرأ في كتبهما ويعود إلى منهج السلف. ومنهم صديق حسن خان ألف تفسيرا فيه الاعتزال والأشعرية، فأرسل إليه بعض علماء نجد ببعض كتبهما واستفاد ورجع إلى منهج السلف. ومنهم الشوكاني حين قرأ في كتب ابن القيم وابن تيمية استفاد ورجع إلى منهج السلف. فكم لهم من جهود مباركة على الأمة الإسلامية والدعوة السلفية، جزاهم الله خير الجزاء ورفع الله درجاتهما في عليين. ومنهم كذلك الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير صاحب التفسير والبداية والنهاية واختصار علوم الحديث وغير ذلك، فهو سلفي العقيدة والطريقة. وأمن يستفاد منه وتفسيره أحسن التفاسير بنص العلماء، وكان متزوجا لابنة الحافظ المزي الإمام رحمه الله. ومنهم كذلك محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي صاحب المصنفات الكثيرة المطلع على الرجال وعلى طبقاتهم وعلى أقوالهم، وأيضا ابن رجب الحنبلي، وكثير هم علماء السنة في كل زمن وحين وفي كل عصر ومصر. وهناك علماء نفع الله بهم الإسلام والمسلمين، إلا أنها كانت عندهم بعض المؤاخذات وبعض الزلات، كالحافظ أحمد بن علي بن حجر الذي شرح صحيح البخاري في فتح الباري، وله المؤلفات الكثيرة في الفقه والمصطلح وغير ذلك، إلا أنه ربما تلوث ببعض الأقوال الأشعرية. وهكذا جوز التبرك بآثار الصالحين، وهذه فتوى مردودة غير مقبولة لمخالفتها لمنهج السلف. ومثله أيضا النووي رحمه الله، كم له من الكتب النافعة والفتاوى الماتعة والشروح المقربة، إلا أنه لا يخلو من تأويل أو نحو ذلك، ولكن يؤخذ من كتبهم ما كان موافقا للدليل. ومثل هذه الزلات نسأل الله أن يرحمهم وأن يتجاوز عنهم ونكون على حذر منها. ومنهم ابن الجوزي صاحب الوعظ والتفسير وغير ذلك، ولكنه كان مؤولا في الصفات، فينتبه لمثل هذا، لأن من العلماء من نفع الله بهم لكن كان عنده أخطاء تنتبه، مثل المازري والقرطبي والقاضي وغيرهم. ومن هؤلاء العلماء الربانيين الذين نفع الله بهم أيضا محمد بن إبراهيم الوزير اليمني، الذي كان في العلم والاطلاع وسعة الباع ربما يقرب من طبقة ابن القيم وشيخه، ولكن علماء هذا البلد في غالب الأزمان لا تظهر فضائلهم عند كثير من الناس بسبب ما يقع بينهم أولا من التنافس في هذا البلد، الأمر الثاني لاحتقار كثير من البلدان لهذا البلد إلا من رحم الله. وقد أشار الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع أنه ربما ترجم لبعض علماء الشام وهو في مرتبة قاضي ليس بذاك العالم النحرير، بينما تجد العالم في اليمن ربما لا يترجم له بتلك الترجمة العظيمة النافعة والإشادة بما هو عليه. ألف الروض الباسم، وألف العواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، وألف إرشاد الحق الخلق إلى الحق، إثار الحق على الخلق، وهو كتاب مفيد خرج من بوتقة التقليد ومن علم الكلام، وصار من أئمة السنة الأعلام. طلب منه بعضهم أن يدرسه علم الكلام في مكة فأبى، ومنهم أيضا المقبلي، إلا أنه لم يتطهر من عقيدة المعتزلة كليا، مع أنه خرج على أئمة المذاهب في اليمن، وألف كتاب العلم الشامخ في الرد على من أخذ بأقوال الآباء والمشائخ، وذهب من اليمن فارا من الرافضة إلى مكة، فاتهم بالزندقة، فقال مقولته المشهورة: ناصبي في اليمن ولا زنديق في مكة. وذمه بعض الرافضة بقوله: المقبلي ناصبي، أعمى الإله بصرة، فأمه معرفة لكن أبوه نكر. وهذه طريقة الرافضة، من ليس منهم يتهمونه أنه ولد زنا، بل يقررون ذلك. من تسنن ممن كان في أصفهم ربما تجرأ بعضهم ويقول له: سل أمك، من أين أنت، ونحو ذلك. فلما وقعوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاهم الله بالوقيعة في أعراض أنفسهم وفي عرض غيرهم، أعراض غيرهم. ومنهم كذلك الإمام الشوكاني رحمه الله، محمد بن علي صاحب المصنفات العظيمة والفتاوى الكريمة، قاضي قضاة القطر اليماني، صارت بفتاواه الركبان، واستفادها الخاص والعام من المسلمين، ومن ذلك نيل الأوطار، وهكذا السيل الجرار، وهكذا الدرر البهية، وشرحها الدراري المضية، وهكذا تفسيره فتح القدير مع تأويل فيه يحذر، وهكذا ماذا له تراجع عن هذه التأويلات في التحف في مذاهب السلف، وله غير ذلك من الكتب الكثيرة التي وجمعت فتاواه في 12 مجلدا بعنوان الفتح الرباني. وهكذا محمد بن الأمير الصنعاني، الإمام الذي جدد السنة في اليمن في زمن من الأزمان، وكانت له دعوة قد اتصلت من شهارة حتى وصلت إلى الجوف، وكثر المساجد التي يدعو فيها إلى السنة. ومن أشهر كتبه سبل السلام، وفي طيات هؤلاء قبلهم وبعدهم كثير من أئمة الأعلام، يعلم ذلك من له عناية بمعرفة علماء السنة السائرون على طريقة السلف، الآخذون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحريصون على نشر العلم والدين. فرحم الله أمواتهم وحفظ الله أحياءهم، والحمد لله رب العالمين. وهذا يصح، قال الإمام الوادعي: ثلاثة إذا قرأت في كتبهم جروك إلى أقوالهم: ابن القيم والشوكاني وابن حزم الظاهري. نعم، صلى الله عليه يرحمه. وابن حزم يضاف إلى من تقدم ذكره، الإمام علي ابن محمد ابن حزم الأندلسي صاحب المصنفات التي سارت بها الركبان، لولا جمود وظاهرية فيه لكان حريا أن يتربع في باب الفقه والعلم، لكنه كان شديد الظاهرية، وقد تمالى عليه المتمذهب وأحرقوا كتبه، وهو القائل: وإن تحرق القرطاس لن تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري، دعوني من إحراق رق وخاقد، أجيب بعلم كي يرى الناس من يدري. وكان أبوه وزيرا في الدولة الأموية التي كانت في الأندلس، ومع ذلك لحقه من المحن ما ذكر بعضه، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. ومن أنفس كتبه كتاب المحلى في الفقه إلا ما تقدم، وعنده جمود أيضا في مسألة العقيدة، عنده سيولة في مسألة العقيدة لا يوافق عليها، فيقول بحصر الأسماء في 99، وقد رددنا عليه برسالة التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99. فله كتاب كذلك الفصل في الملل والنحل. يا هنا بارك الله فيكم.